السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سور المفصل. أستعين بالله عز وجل لتفسير سورة الأعلى وما تيسر من سورة الغاشية، سائلا الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه. هذا ومعي في هذا المجلس من إخواني الفضلاء، ولا أزكي على الله أحدا، أخي أبو مسلم الأندونيسي وفقه الله تعالى لكل خير، وأخي محمد ابن مصطفى وفقه الله لكل خير، وأخي منصور وفقه الله لكل خير. أسأل الله أن يبارك فيهم، وقد جاءوا لمناقشة بعض الآيات، آيات هذه السورة الكريمة، ولطرح بعض الأسئلة المتعلقة بها زيادة في الإيضاح وزيادة في النفع إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك في هذا المجلس وبين يدي تفسير هذه الآيات من تلك السورة المباركة يتلو علينا أخونا أبو مسلم الأندونيسي وفقه الله لكل خير ما تيسر من آياتها، إلى قوله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه السورة المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها خاصة في الصلوات، فكان يقرأ بها في صلاة الجمعة في الركعة الأولى منها، وكان يقرأ في الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. وكذلك أحيانا كان يقرأ بها في الأعياد، وكان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ بها في الركعة الأولى من ركعات الوتر الثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أما الناس في صلاة العشاء وقرأ بالبقرة شق بذلك على الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هكذا، ولتكرير قراءة النبي لها بلا شك مدلول ومعنى يظهر إن شاء الله تعالى في ثنايا تفسيرها وبين طيات آياتها إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، هذه الآية الكريمة ورد من وجه يحسن لغيره أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، لما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلذا شرع وسن أن نقول في ركوعنا سبحان ربي العظيم، وفي سجودنا سبحان ربي الأعلى، هذا مشروع، بل ومن العلماء من أوجب ذلك وجعل أقله واحدة وأكثره ثلاثا، كذا جعل البعض من أهل العلم، وجعل علماء آخرون الأمر مفتوحا في ذلك. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. أما قوله تعالى سبح فالمراد به نزه، فالتسبيح التنزيه. أما قوله تعالى سبح اسم ربك، هل المراد الظاهر سبح الاسم أو المراد سبح ربك الأعلى؟ فالعلماء لهم وجهان هنا، وكلاهما يصح. سبح ربك الأعلى أي نزه الله سبحانه وتعالى، نزهه عن كل ما لا يليق به، فأهل الشرك جعلوا له شريكا، فأنت نزه ربك عن الشريك، انفي عن الله الشريك. أهل الشرك جعلوا لله ولدا فنزه الله عن الولد، أهل الشرك جعلوا لله صاحبة زوجة، نزه ربك عن الصاحبة. أهل الكفر من اليهود قالوا يد الله مغلولة، نزه ربك عن هذا القول. وهكذا قالوا إن الله فقير، نزه ربك عن هذا القول. فنزه ربك عن كل ما لا يليق به مما يصفه به الواصفون المشركون وغير المشركين من الجهلة والملاحدة، فنزه ربك عن كل ما لا يليق به، اعبده منزها له عن الشريك والمثيل وعن الند والصاحبة والولد وعن سائر صفات النقص التي يصفه بها أهل الكفر. ومن العلماء من قال سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك عما يصنعه المشركون، فأهل الشرك أخذوا من لفظ الجلالة الله اسما أطفوه على آلهتهم الباطلة، فأطفوه على صنم اللات، أخذوا اللات من لفظ الجلالة الله، والعزة من اسم الله العزيز، وأخذوا منات من اسم الله المنان، فهكذا صنعوا. فقال تعالى نزه اسم ربك عن هذا الذي يصنعه به أهل الشرك من امتهان لاسم الله ومن انتقاص لاسم الله بإطفائه على الآلهة الباطلة. سبح اسم ربك الأعلى، وربنا هو الأعلى سبحانه وتعالى، ربنا الأعلى. هل يجوز إطلاق اسم من أسماء الله على بعض البشر كوصف له في مقام من المقامات أو لا؟ فعلى الترجيح يجوز ذلك في بعض الأسماء دون بعض، مع اعتقاد أن الفارق بين الاسم والمسمى، بين الاسم والاسم، كالفارق بين المخلوق والخالق. أعيد المسألة بصياغة أخرى، هل يجوز إطلاق اسم الأعلى على شخص كصفة له؟ قال تعالى لموسى عليه السلام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قوله إنك أنت الأعلى باعتبار معين، ليس الأعلى على الإطلاق في كل شيء، إنما العلو المطلق لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كذلك في أسماء أخرى كالعزيز، الله هو العزيز، وأطلق العزيز قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مع اعتقاد أن الفارق بين هذا وذاك كالفارق بين الخالق والمخلوق، لكن ثمت أمور لا تطلق ولا أسماء تطلق لا تطلق على البشر، كالرحمن لفظ الجلالة الله. ولذلك لما افترى مسيلمة الكذاب وتجهرم ووصف نفسه بالرحمن اليمامة، لا يوصف أبدا إلا مسيلمة الكذاب. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فهذه وجوه المفسرين فيها إجمالا، وإذا كان لإخواني أسئلة فليطرحوها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شيخي بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. هل الأعلى اسم من أسماء الله؟
نعم، اسم من أسماء الله الأعلى، اسم من أسماء الله وصفة من صفاته كذلك.
هل هناك ضابط لمعرفة الاسم؟
الاسم اسم الله عز وجل تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا كانت هناك إجماعات للأمة، لكنها أصالة مأخوذة من الكتاب ومأخوذة من السنة، وبالله التوفيق، مع وجود بعض الاختلافات التي من أجلها قد لا يحكم على الاسم بأنه اسم أو يحكم عليه، ولذلك لا يستطاع القول بأن شخصا ما حصر أسماء الله الحسنى دون منازع. ذلك مثلا لأن الإضافات هل يؤخذ منها أسماء أو لا؟ خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر؟ قولان للعلماء. كذلك الأفعال هل تشتق منها أسماء؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم، هل يؤخذ منها اسم المنعم أو لا؟ أيضا قولان. كذلك في بعض الصفات، بعض الصفة هل تكون اسما أحيانا أم لا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل يكون من أسماء الله الطيب أو أنها صفة؟ والأرجح هنا أنها صفة من صفاته. فهذه بعض الملاحظات التي يمكن التنبيه عليها حتى لا يدعي شخص أنه حصر أسماء الله الحسنى دون منازع له. نعم هناك أسماء ثابتة أنها لله لا نزاع فيها، وأسماء اختلف فيها لأسماء له أم لا، وأسماء الراجح عدم إدراجها في أسماء الحسنى، والله أعلم.
جزاك الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شيخنا بارك الله فيكم، ذكر بعض أهل العلم أن اسم صلة، فهل هذا يتقوى بما تفضلتم به بأنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فكانوا يقولون سبحان ربي الأعلى؟
ما فهمت السؤال.
يعني أن المقصود سبح ربك الأعلى، ليس نازل اسم الله تعالى. فلهذا يتقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وبما ورد عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قال أحدهم سبحان ربي الأعلى.
الوجه قائم، الوجه قائم. نعم أنا حكيت الوجهين.
نعم جزاكم الله خير
شيخنا بارك الله فيكم. هل صح زيادة وبحمده في دعاء السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
لا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا لما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أما سبحان ربي الأعلى وبحمده فلم أقف عليها بنص ثابت، إنما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نصها ثابت في الصحيح.
شيخنا بارك الله فيك
وفيكم.
هل ثبت أي حديث مرفوع أو موقوف أنه كان عند قراءة سبح اسم ربك الأعلى كان يقال سبحان ربي الأعلى؟
لا، في هناك أولا كما أسلفت تقال في الركوع في السجود لقول النبي جعلوها في سجودكم، لكن ورد نص عام في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ويتلو، إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعول. أضاف بعض العلماء إلى ذلك كالنووي رحمه الله آراء هي ليست لا أذكرها مرفوعة بسند ثابت، وإذا مر بتسبيح سبح وبآية فيها حمد حمد، كلام النووي. إذا عن رسول الله لا أعلم شيئا في الباب ثابتا.
جزاك الله خيرا.
هذا الذي تفضلتم به قيد بالنافلة أم يجوز في الفريضة أيضا أنه إذا مرنا بآية فيها تسبح سبحنا وإذا مرنا بآية فيها سؤال سألنا؟
هذا الوارد وورد في صلاة الليل النوافل، لكن إذا قيل في الفريضة فوجهان. وجه أن الجائز في النافلة يجوز في الفريضة من ناحية أنه لن يخل بها، وأيضا الوجه الآخر قائم لو كانت في الفريضة لنقلت. فإذا تبنى الشخص رأيا من هذين الرأيين لا تسريب عليه والله أعلم.
جزاك الله خير
شيخنا، جزاك الله خيرا. في الأسماء الحسنى المتلوة المشهورة في الإذاعة وغيرها لم يذكر فيها اسم الأعلى،
لعل البعض قصره وقال هذه صفة لله، لعل الواضعون لها قالوا إنها اسم إنها صفة من صفات الله صفة العلو، لكن غيرهم أدرجها في الأسماء.
شيخ زادك الله علما، سبح اسم ربك الأعلى، هل هذا يصلح دليل للرد على من يقولون بأن الله في كل مكان؟
أحد الأدلة، وهناك ما هو أصرح منه. هذا دليل من الأدلة، لكن هناك الرحمن على العرش استوى، هناك إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كذلك هناك عن رسول الله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، آمنتم من في السماء أن يعني يخسف بكم الأرض فإذا تمور، أين الله قالت في السماء. أدلة كثيرة.
جزاك الله خير.
نعم يقول تفضل. في شيء
هل أسماء الحسنى المطلوبة في الإذاعة كلها صحيحة؟
أي إذاعة؟
لا، في إذاعة القرآن مثلا.
لا، وفي بعضها أنت عرفت أن أسماء الحسنى تعينها محل اجتهاد، يعني هناك أسماء حسنى متفق عليها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، قبلها الخالق البارئ المصور، بعدها عفوا أسماء متفق عليها، الله الرحمن الرحيم، وأسماء مختلف فيها وأسماء أرجح أنها عدم أسماء، فليس هناك اتفاق لعدد أخر. فأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخذت منها بعض الأسماء الحسنى. إذا اختلفنا في تصحيح حديث وتضعيفه، الذي صنف في الأسماء الحسنى إذا كان مصححا للخبر أخذ منه اسما، الذي ضعف الخبر رد الاسم، مثل اسم الحنان مثلا، مثل اسم الحنان. التسمية به مبنية على هل هو أولا صفة أو ليس بصفة، ثانيا هل الحديث ثابت أو غير ثابت، مثل اسم المحسن، مثل اسم المحسن، اسم الجواد وغير ذلك.
المانع.
نعم
شيخنا حفظك الله، هل صح في سبح اسم ربك الأعلى سبب نزول؟
لم يصح فيها سبب نزول، والله أعلم.
جزاك الله خير.
في شيء؟
أفضل.
يقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، عطف صفات على صفات. أورد البعض هنا في هذا الباب بيت الشعر المشهور في إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، قالوا كل عطف صفات على صفات. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الخلق فسواهم أحسن صورهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، قيل جعلك سويا، قيل مستقيم الخلق، قيل كامل الأعضاء، وقيل تاما، خلق مخلوقاته تامة ما تحتاج إليه موجود فيها إلا ما أراد الله له غير ذلك. لكن في الجملة خلق ربنا عز وجل الخلق فسواهم، أتم خلقهم وأحسن خلقهم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قيل قدر المقادير وهدى الخلائق إلى تلك المقادير. فمثلا قدر لك رزقا في دولة من الدول، ستهدى للسفر إلى هذه الدولة حتى تأخذ الرزق الذي كتب لك فيها. قدرت عليك الوفاة في مكان من الأمكنة، مهما أخذت حذرك لابد أن تموت في المكان الذي قدرت لك فيه الوفاء، وسيهديك ربك يدلك على الذهاب إلى هذا المكان الذي قدر لك أن تموت فيه، كما قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما قال ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا الوجه الأول الذي قدر المقادير وهذا الخلائق إلى ما قدر لهم من هذه المقادير، سواء مقادير أرزاق، سواء مقادير في الابتلاءات، فهذا الوجه الأول أو غير ذلك من المقادير. الثاني الذي قدر فهدى، قيل قدر الإناث على خلق والذكور على خلق، وهدى الرجال إلى مآتي النساء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن خلق الذكر والأنثى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قيل هدى الرجال إلى مآتي النساء، أو هدى الذكور عموما إلى مآتي الإناث. وقيل الذي قدر فهدى قدر خلق الجنين في بطن الأم ثم هداه للخروج من حيث أمر أن يخرج، من حيث أمر أن يخرج فهكذا. وقيل قدر فهدى أودع في الخلائق أمورا أودع يفهمون بها الذهاب إلى ما قدر لهم، فترى البهيمة العجماء ترى الماء فتعرف أنه ماء وتشرب من هذا الماء وهكذا. فقدر فهذا أوسع مما ذكر، يعني الذي ذكر بعض مفاريد قدر فهذا. والذي أخرج المرعى هو الكلأ الذي ترعاه الأنعام والدواب، والذي أخرج المرعى فجعله، أي جعل هذا المرعى غثاء أحوى يابسا متغيرا متكسرا بعد أن كان أخضرا بهيجا إذا به يتحول إلى أسود متكسر لتقادمه، يسود من طول ما لبث وتكسر من طول ما لبث، فجعله غثاء أي كغثاء السيل تزروه الرياح، كما قال هشيما تزروه الرياح وأنا أحوى أميل إلى السواد، فجعله غثاء أحوى. هكذا قال فريق من أهل العلم والله أعلم. فربنا الأعلى هو الذي خلق فسوى، هو الذي قدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والله أعلم.
فضل. بسم الله والحمد لله. شيخ الله حفظك الله، والذي قدر فهدى، لو أن قدريا أراد أن يستدل بهذه الآية بأن الله قدر علينا كل شيء، لو قدر علينا التوبة لتبنا، ولو قدر علينا العصيان لعصينا، بما يرد عليه؟
يرد عليه أن نعم الله قدر المقادير لكنها كلمة حق، كما يقولون أريد بها باطل، كما كان يقال للكفار أطعموا الفقراء فيقولون دعهم فقراء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ الله لو أراده غنيا لجعله غنيا. وكذلك في الإيمان قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهنا خلطوا بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة الشرعية الدينية. أنت مكلف شرعا، مأمور شرعا أن تؤمن، آمنوا بالله ورسوله، هكذا أمر الله أمرا شرعيا كونيا قدريا. إذا عصيت الأمر الشرعي الكوني الأمر الشرعي الديني فأنت مسؤول، لكن الأمر الكوني القدري الذي أنت عليه مجبر، أو عفوا الذي أنت عليه يصيبك رغما عنك من عدم إرادتك، ليس لك فيه تكليف، ليس عليك فيه تسريب. فمثل لذلك القتل الخطأ، إذا صدرت منك رصاصة قتلت شخصا، قتلت شخصا، هذا القتل الخطأ أنت أمام الله لست بآثم في شأنه، وإن كانت عليك دية لجبران خواطر أو شريعة الله في إعطاء للمقتول شيئا، لكن هل تأثم إذا رميت بحجر في الماء مثلا فيدك اختلت وجاء في شخص فمات؟ أنت لا تأثم على هذا، إذا تعمدت أن ترمي فأنت آثم على هذا. فهناك قضاء كوني قدري، هناك قضاء شرعي ديني، هناك أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. أمرنا الله بالإيمان به، هذا الأمر يسمى أمر شرعي ديني، إذا خالفناه نحن محاسبون. لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى قدرا وأنت ليس لك اختيار فيه أبدا، شخص جن على سبيل المثال وهذا هذيانا يعني، هذا ليس بمؤاخذ على ما ذكر والله أعلم.
جزاك الله خير
شيخنا بارك الله فيكم. قال الله تعالى الذي خلق فسوى، وأمرنا في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل أن نتفكر في خلق الله عز وجل، فهل من ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله المرء إذا رأى خلقا فأعجبه ما به من بديع خلق الله عز وجل؟
وردت روايات منها ما هو ضعيف الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. ولكن هناك نصوص عامة، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، حديث عامر بن ربيعة لما مر بسهل بن حنيف وكان وسيما وضيئا وهو يغتسل قال ما رأيت مثل هذه الجلد، فسقط سهل صريعا في الحال. قال عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ لما ذهب إليه أهل سهل يشكون قالوا نتهم عامر بن ربيعة، دعاه فقال على ما يحسد أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فقول ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك تقال في مثل هذه المقامات والله أعلم.
نعم. شيخنا وردت شبهة من ملة أخرى كالنصارى يقولون أنتم أيها المسلمون تقولون في دعائكم دائما اهدنا الصراط المستقيم، إذن أنتم لما تهتدوا بعد إلى الآن، فماذا نقول لهم؟
نحن نقول لله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم في كل وقت وفي كل حين، اهدنا الصراط المستقيم فيما هو آتي، ثبتنا على الصراط المستقيم فيما هو كائن، فزدنا هداية إلى الصراط المستقيم. فنقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أيها الذين آمنوا آمنوا، وهم خطبوا بالذين آمنوا، فاثبتوا على إيمانكم. ولا شك أننا في كل وقت وحين لنا تصرفات، الآن لي تصرفات، بعد الآن لي تصرفات، فأنا أسأل الله الهداية في كل وقت وحين، أسأل الله الهداية في كل وقت وحين. فمن سؤال الله الثبات على الهداية، سؤال الله الهداية فيما هو آت وفي كل وقت وحين والله أعلم.
شيخ حفظك الله، يقول الله عز وجل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج الله عز وجل المرعى ثم بعد ذلك جعله غثاء أحوى، ما الحكمة من
هذا؟ إرشاد إليك أيضا يا ابن آدم كي تتفكر في نفسك. فالمرعى أول ما يكون أخضرا تنظر إليه فتستريح، منظره بهيج، وبعد ذلك بمضي الزمن ييبس يتقادم يبدأ في الإسوداد، بعد أن يسود يتكسر إلى أن يذهب ويزول ويداس. ولنا في أنفسنا من هذا عبرة، أنت ترى الطفل خرج من بطن أمه رضيعا يبكي يتألم يبول على نفسه يتهوط، بعد ذلك يشب يقوى يستقيم عوده كالنبات الذي اخضر وأصبح بهيجا، وبعد ذلك يتسرب إليه المشيب فينحني بعد استقامة ويعوج بعد اعتدال ويخرف بعد سداد عقل ورشاد، وبعد ذلك يولو إلى القبر يصبح رفاتا في القبر. فلفتة إلينا يا بني آدم، ودائما نذكر أو كثيرا ما نذكر بمثل هذا، كما قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بعدها نقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرؤه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وآية يونس على هذا الغرار كذلك والله أعلم.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. الله عز وجل يمتن على عباده بنعمه عليه، فلو قال قائل من نعمة ظاهرة في قوله فجعله غثاء أحوى الذي ذكرت أنت، ولكن هل هناك من نعمة
ظاهرة؟ النعمة لفت نظرك يا ابن آدم إلى مآلك، وهذه نعمة، نعمة كبيرة علي من الله سبحانه وتعالى أن أذكر مآلي الذي أقول إليه وأذكر قدرة الله الذي جعل الأمور تتناوب وتتداول فأخذ من ذلك عبرة. يعني إذا كان المرعى كان بهيجا وبعد ذلك تحول، وكذلك الأمور تتحول بك يا ابن آدم، فاستفد من ذلك أن تحسن في وقت شبابك، أن تستقيم على طاعة الله في وقت شبابك، لأنه سيأتي وقت يحال بينك وبين العبادة لضعفك، وحال بينك وبين صيامك، بينك وبين صلاتك لضعفك، لسفرك، لأي عارض من العوارض. ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام كيف أصوم عن الصلاة، ولما أرشده الرسول فقال صم يوما وأفطر يوما فإن ذلك أحب الصيام إلى الله، فكان عبد الله بن عمرو في آخر حياته قل يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي لفت نظر من وجوه متعددة. نعم. أحد سأله سؤال. يقول تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي هذه الآية سنقرئك القرآن يا رسول الله، سينزل عليك جبريل عليه السلام بالقرآن يقرئك إياه يلقيه على قلبك لتكون من المنذرين، كما قال تعالى على قلب نزل به الروح الأمين على قلب بلسان عربي مبين، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سنقرئك فلن تنسى، فلا تنسى عفوا لا تنسى ما تلي عليك إلا إذا أراد الله لك أن تنسى، إلا إذا أراد الله لك أن تنسى. ونسيان الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الآيات أثناء التلاوة وارد، قال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، ولكن هناك من النسيان نسيان آخر متعلق بالقرآن وهو النسيان الإنساء بالكلية، وكان هذا في عهد الرسول لرسول الله وللصحابة أحيانا بمثابة النسخ، ليس النسخ بمعنى انتقال حكم إلى حكم، إنما النسخ المذكور في قوله تعالى من ننسخ من آيات أو ننسيها، قيل ننسيها من النسيان وقيل ننسيها أي نؤخر إنزالها، والأول أشهر على قراءة الكتاب العزيز. فكان الرسول وأصحابه أحيانا يقرؤون أو تنزل عليهم آيات، تنزل على الرسول آيات وبعدها ينساها تماما تماما وترتفع تماما، لا يذكرها هو ولا يذكرها أصحابه، كما قال حذيفة رضي الله عنه كانت سورة الأحزاب في طول سورة البقرة فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر من الآيات. فهذا معنى النسيان، قد يكون نسيان من النسيان العارض الذي يعتري بني آدم ويذكر به، قد يكون الإنسان تاما النسيان تاما بمعنى النسخ لكن ليس تبديل آية بآية إنما نسخ كلية. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. كثيرا ما نذكر بأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر، هنا يعلم الجهر الظاهر وما يخفى هو السر، فنذكر بهذا كثيرا جدا. فإذا علمنا أن الله سبحانه يعلم ما في صدورنا اجتهدنا لنحسن ما في صدورنا ولنحسن نوايانا، هذا كنت أضمر شرا عياذا بالله وأعرف أن الله يعلم ما في نفسي، استغفرت الله من هذا الشر وطلبت من ربي أن يبدلني إيمانا أجد حلاوته في قلبي. فلذلك نذكر كثيرا بمثل هذا، إنه عليم بذات الصدور، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. كذلك قال تعالى والله يكتب ما يبيتون، ما يخفونه عن الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فإذا ذكرنا أن الله يعلم السر وأخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما ظهر وما أسررنا به وما أخفينا، أحسننا أمورنا وكانت ظواهرنا كبواطننا، وبالله تعالى التوفيق. تفضلوا إذا كانت لكم مسألة.
شيخنا، قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، حدث كثيرا في كثير من المساجد الإمام ينسى فرد عليه المأمومون هكذا جماعة ولم يسمع الإمام شيئا، فما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المأمومون في الفتح على الإمام؟
هناك مواطن يمكن التجاوز فيها، مثلا تبديل إن الله عليم حكيم، قال الإمام حكيم عليم، يمكن أن يسكت حينئذ، أن الإمام قد يلتبس عليه وجه الخطأ. لكن إذا كان هناك التباس على الإمام في القراءة تعقدت عليه الأمور جاز أن تفتح عليه تذكره بالآيات التي بعدها، أو إذا قلب الإمام آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، إن الذين كفروا لهم جنات النعيم مثلا، لزاما أن ترد من المعنى اختل. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أفي القوم أبي لما التبست عليه القراءة، قال أفي القوم أبي، ولذلك سن أن يكون في الصف الأول خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى، كما قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذلك جاء أبي بن كعب كما في سنن النسائي بسند صحيح، وقد أقيمت الصلاة ودخل الناس فيها، فجذب شابا من الصف ودخل وقف مكانه، فلما انقضت الصلاة التفت الشاب مغضبا إلى أبي بن كعب بنظرات فيها غضب، فقال له أبي معلما يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي الأمي إلينا صلى الله عليه وسلم أن نليه في الصلاة لمثل هذا الفتح والغريب.
شيخ بارك الله فيك، يقول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، ويقول الله عز وجل أيضا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. نريد شيخنا حفظك الله كيفية الجمع بين هاتين الآيتين وقصة الغرانيق.
هذه قصة الغرانيق باب آخر، قصة الغرانيق باب آخر، لكن أنت تقصد أولا آية الأعلى وآية القيامة، هل بينهما تعارض؟
لا أن أجعل هذه شهادة لتلك؟
هذه شهادة لتلك. نعم. إلا الاستثناء.
نعم.
إلا الاستثناء. لكن قصة الغرانيق شيء آخر، شيء باب مستقل، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قيل في معنى تمنى تلا القرآن، فالتمني يطلق أحيانا بمعنى القراءة، منه قولهم في عثمان لما قتل: تمنى كتاب الله أول يديه وفي آخره حامت عليه المقادير أو جرت حلت عليه المقادير إلى غير ذلك، لست بضبط. فالشاهد من قول تمنى كتاب الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، قيل تمنى تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أدخل الشيطان في قراءته شيئا ليس من قراءته. قيل إن الشيطان يجري ذلك على لسانه دون قصد منه، يعني في وقت سهو أو شيء يجري على لسانه هذه الكلمات التي ليست من القرآن، وقيل يقذف في أسماع السامعين أنه قال ذلك ولم يكن قال ذلك. فقوله ألقى الشيطان في أمنيته احتملت معنيين: أن الشيطان يلقي على لسان الرسول أو النبي مقولات يجعله يتلفظ بها في حال سهو أو غفلة، يخرج منه لفظ مثل هذا، بعد ذلك يبين الله وجه الحق والصواب فيمحو الله كما قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الوجه الثاني: ألقى الشيطان في أمنيته في آذان السامعين، يخيل إليهم الشيطان أن الرسول تلا هذه التلاوة. فقصة آية الغرانيق التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، ثم أكمل الآية: فقالوا لذا سجد معه المشركون والمسلمون. الشاهد أن هذه القصة كل طرقها ضعيفة، هل تحسن بالمجموع أو لا تحسن؟ قولان للعلماء في هذا الصدد. فهذه ليست إنسان إنما مزيد، يعني هنا سنقرؤك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى في باب نسيان عدم، لكن الأخرى في باب زيادة شيء ليس من القرآن في القرآن. بارك الله.
طب يا شيخ بارك الله فيك، هل هذا أصلا جائز في حق النبي حال نزول الوحي أن يلبس
حال عليه؟ نزول الوحي رب العزة يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل وهو الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أثناء النزول ملائكة تحفظ الرسول وتحفظ الوحي من أي شيطان يريد أن يدخل فيه شيئا.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ نفع الله بكم، يظهر بدلالة المفهوم من قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى، مدى كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ كتاب الله عز وجل، فهل من نصيحة لنا والإخواننا المشاهدين بالإقبال على كتاب الله عز وجل حفظا ومدارسة؟
يعني الباب ليس لسيق الصلة بالسؤال، لكن عموما يعني يكفينا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: قرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، وقال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكل هذا يبين عظيم الفضل ما درجة الربانيين التي ينالها متعلم القرآن ومعلموه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الصدد، والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأناه من تفسير سورة الأعلى، أفتح الباب أمام إخواني وفقهم الله لكل خير لطرح الأسئلة، فهلم بأسئلتكم. تفضل.
في الآيات حتى
ما الآيات السابقة
ذكر بعض أهل العلم أن قول الله تعالى أو الاستثناء إلا ما شاء الله، وبمعنى آخر وأنه الله عز وجل لن ينسيك، ولكن إظهار وتذكير بقدرة الله عز وجل، واستدلوا بقول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض والاستثناء،
يعني يقصدون أن الاستثناء على غير بابه.
أي نعم.
لكن هذا فيه نظر، لأن النبي قال يرحم الله فلانا أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها، وربنا قال في كتابه الكريم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، كما سلف أن حذيفة قال كنا نقرأ حذيفة أبي سورة الأحزاب كسورة البقرة فرفعت ولم يبق منها إلا هذا القدر.
جزاكم الله خير
شيخنا، جزاك الله خيرا. في الصحيح ورد حديث ما يمنع الرجل أن يقول نسيت آية كذا وكذا، ولكن قل أنسيت أو نسيت آية كذا وكذا،
يعني هذا بابه حتى لا يسعد الشيطان، حتى لا يسعد الشيطان، يعني هو توقيفي في هذا الباب. نعم، حتى لا تقول يعني إن الشيطان أنساني فيتعاظم الشيطان حينئذ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سقط من على الدابة فقال تعس الشيطان، قال الرسول لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ما هذا الباب؟
لكن هذا النهي في القرآن فقط؟
نعم،
هذا النهي في القرآن فقط أم في سائر ال؟
لا، في قال موسى عليه السلام إني نسيت الحوت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟ السلام عليكم.
يبدو أن السؤال انقطع.
السلام عليكم.
تفضل.
شيخنا، بعض الناس يعتقدون أدعية معينة في تقوية حفظهم وصلوات معينة وهكذا.
عن الأدعية المعينة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين في حفظ القرآن إلا الأدعية العامة، أما ما ورد عن علي رضي الله عنه من أنه كان يقول من صلاة أربع ركعات والدعية الوردة فيها لا يثبت منها خبر، يعني ليس هناك نص ثابت يبين دعاء يقال لمن أراد أن يذكر فلا ينسى، لا نعلم في الباب نصا ثابتا في هذا الصدد. والله السلام عليكم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ خالي عاوز أسألك عن هل يجوز المرأة المسلمة تلبس الفيلو ليلة الزفاف؟
تلبس ماذا؟
الفيلو الفستان الأبيض.
أمام النساء لا بأس، لكن أمام الرجال لا يجوز.
ألبس بالطرحة أو بدون طرحة؟
يعني أمام الرجال لا يراها رجال أجانب وكاشفة الوجه مزينة بهذه الطريقة يفتن بها الرجل، لكن أمام النساء فلا بأس.
شكرا.
عفوا.
شكرا حفظك الله. إن كان هذا الثوب الأبيض واسع فضفاض،
خليك من هذا، خلينا نحن مع الكتاب العزيز. كان واسع فضفاض والوجه مغطى تستثنى المسائل، لكن هي السؤال على اغلب احوال السائلين. الله يكرمك. الجواب مبني على اغلب احوال السائلين. نعم.
اشتهر بين عامة الناس اذا نسي احدهم يبادر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يثبت حديث في اننا نصلي على الرسول اذا نسينا شيئا
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخنا ما العلاقة بين قوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى بعد قوله إلا ما شاء الله؟
واضحة، يعني إنه يعلم ما تلوته مما أسررته، يعلم ما ذكرته مما نسيته وأجهرت.
نعم.
وممكن تكون إنشائية جديدة، يعني هل يلزم أن يكون هناك علاقة بين الآية والتي سبقتها؟ ليس بإطراد.
نعم.
قد عقد الإمامان، واحد أخذ من الآخر، صديق حسن خان أخذها من الشوكاني وأفرد لها في التفسير بابا صغيرا. هل يلزم أن يكون بإطراد علاقة بين الآية والتي سبقتها؟ لا يلزم. في سورة البقرة مثلا ممكن آية تأتي في الحج بعدها آية في الطلاق، لا يلزم أن يكون. فضل
في قول الله، في قول الله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، هل الإنسان يحاسب على ما حكى في صدره؟ كل ما حكى بصدر المرء يحاسب عليه.
هذه المسألة لها فقه، من فقهها أن الخواطر والعوارض التي تمر بالصدر لا يؤخذ عليها العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن إذا عقد الشخص العزم على شر، أكد العزيمة على فعل الشر إلى أن يتيسر له فعله، قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والحب محله القلب، قال تعالى في كتابه الكريم ومن شر حاسد إذا حسد والحسد محله القلب. كل هذا مؤاخذ عليه العبد. إذا التقى المسلمان بسيفهما في القتل والمقتول في النار، فما بال المقتول كان حريصا والحرص محله القلب. أقسموا لأصرمناها مصبحين، انتووا ذلك. نعم، ندخل في الآية التي بعدها. قال تعالى ونيسرك لليسرى، ونيسرك اليسرى، هذه تبين شيئا من فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. سنيسرك لليسرى، سنهيئك لعمل الخير، سنجعل عمل الخير جبلة لك، سنهيئك لعمل أهل الجنة، نجعل عمل أهل الجنة محببا إليك، محببا إليك. آية عظيمة جدا في معناها، إذا تفطنا لها سندعو الله بها. نسأل الله أن ييسرنا لليسرى، يعني يسر يسهل علينا ويحبب إلينا الأعمال التي تدخلنا الجنة، فنعملها وهي محببة إلى قلوبنا أكثر من غيرها، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فتقوم إلى الصلاة وأنت محب لها، منشرح الصدر لها، كما في الحديث أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. تتصدق وأنت سعيد، سعيد فرح مسرور بأنك تتصدق، غيرك يتصدق ونفسه ضيقة ومتضرر، لكن أنت تتصدق وأنت سعيد لكونك تتصدق. تصوم وأنت فرح أنك صائم، لست بمتأزم ولا متضرر ولا متضايق من صيامك، بل صدرك كله منشرح لفعل البر. تذكر الله مع سعادة منك بذكرك لله سبحانه وتعالى، تصل الرحم، لست متبرما بالوصل بل وأنت سعيد، تدخل على أبويك السرور وأنت سعيد لكونك أدخلت عليهما السرور، يكلفانك بالعمل فتسعد أنهما كلفاك بهذا العمل، تعبد الله وحده وأنت سعيد بأن الله سبحانه وتعالى جعلك موحدا، لا تخشى إلا الله، لا تسجد إلا لله. فالتيسير لليسرى نعمة عظيمة في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه شابان من الأنصار قال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل؟ عمل طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام، يعني القلم الحبر مثلا يكتب لم يعد فيه حبر يكتب، والمقادير جرت، يعني المقادير جرت والحبر انتهى، وبعد ذلك أغلقت الصحف. عمل جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أم عمل مستأنف يعني ينشأ من جديد؟ قال: بل تعملون أعمالا جرت بها المقادير، جفت بها الأقلام، طويت بها الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر سيهيئ ويكون عمل السعادة أهل يسير عليه، يسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت حضرتك، أنا بسأل على شركة يونت ابني دخل فيها، وأنا وكنت عايز أعرف فقه حضرتك، يعني رأي حضرتك في الفقه في الموضوع ده، حلال ولا حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فشركة الكويست نت التي انتشرت في مصر وخاصة بين شباب الجامعات شركة نصب وشركة احتيال، يحرم العمل فيها، وذلك لأنها تبتز أموال المسلمين بغير حق. والعبرة في التحريم جهالة السلع المتاجر فيها عند الأكثرين، ليس التعويل على التحريم بنظام الربح الشبكي أو الهرمي، كلا، بل هم يستنزفون العلماء ويخدعون العلماء بشرح طريقة توزيع الربح بطريقة الهرمية أو الشبكية، فينسون العالم جوهر المسألة. يعني إذا كنت أروج لرز مثلا أو لروج لكبيات أو سلع معلومة لدى الناس مشهورة لهم ومعروف أسعارها في السوق، فلا بأس أن تعطيني الربح بأي طريقة كموزع نيابة عنك، لكن يأتون بساعة لا يدرى ما كنها، ساعة أنا لو سأشتري لن أشتريها إلا بخمسين جنيه، يبيعوها بخمسة آلاف دولار، أنا يا مشتري اللي اشترى بخمسة آلاف دولار ليست له فيها حاجة، ولكنهم يقولون إذا اشتريتها الأول مرة بخمسة آلاف دولار لك على كل تسويق تسوقه نسبة، فيشتريها لا من أجلها بل من أجل تغرير الناس بشرائها. أحيانا ساعات، أحيانا مواقع على النت، أحيانا أشياء سلع جلها أكثرها مجهول. نعم ممكن يقول لك في رحلة لأوروبا، رحلة لجنوب أفريقيا، غير ذلك من النصب، لكن أغلب السلع غير معلومة لدى أكثر الناس. فطلبة الجامعات يغرون، يعطون الشخص، هذه الشركة تعطي الشخص المشترك أو مندوبها في مصر مثلا راتب بايض 15 ألف دولار شهريا مقابل أن ينصب على العباد. وكانت هناك شركة نصب أخرى بهذه المثابة اسمها بزناس، أهلكها الله وفضح الله أهلها الذين نصبوا على العباد وأكلوا أموال الناس بالباطل، والله أعلم. نعم تفضلوا يا إخواني. أسئلتكم ونيسرك لليسرى.
بسم الله.
تفضل.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثيرا ما يدعو المرء يقول: اللهم يسر لي قيام الليل مثلا، اللهم يسر لي عمل كذا، فهل يستحب له أن يقول بعد من خلال هذه الآية: اللهم يسرني لقيام الليل، اللهم يسرني
لليسرى عموما، لأن اليسرى أشمل.
أينها.
اليسرى الطريقة، اليسرى السهلة لعمل أهل الجنة التي تيسر لك دخول الجنة.
أينها.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله البرنامج جميل بتاع حضرتك، ما شاء الله ربنا يبارك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
يعني في حضرتك.
وياكم.
طيب أنا كان لي واحدة أعرفها بتقول ان هي يعني هي متجوزة وحبت واحد بس هي بتعامله كأنه أجنبي عنها برضو, يعني بتعامله بمنتهى الاحترام, بس هي متجوزة وتقول طالما أنا بحبه ما بعملش أي حاجة غلط, بتحب الشخص الثاني ده وما بتعملش حاجة أي غلط, يبقى الحب ده مش حرام, بس احنا بنقول لها ان الحب ده حرام برضو. فهل يعني رأي حضرتك ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, إذا كان شيئا في القلب لا تبرزه لأحد ولا تنميه, لا تنميه ولا تظهره, فالذي في القلب خارجا عن الإرادة لا أؤاخذ عليه, لكن إذا كانت تسعى في تنميته تكلمه باحترام فإن هذا يشعل المحرم في نفسها ويقوي المحرم في نفسها وفي نفسه, فلتبتعد عنه تماما. كل الأسباب الظاهرة تبتعد عنه, إن رأته في طريق تبتعد عنه, إن كان معها في العمل تبتعد عنه, حتى لا تنمو النبتة التي في القلب, النبتة التي تؤول إلى الفساد. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا, أولا أن أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
حديث ما صح حديث أن رجلين من رد البصرة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حادثين الدحى, فقال لهما أعرض عنهما, قال أما ربي ثمنني بهذا.
هذا السند معلول, أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام حالقان للحية, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا, يعني هنا كسرى. قال وبهذه أمرني ربي. السند معلول ولا يثبت. في اللحية أحاديث أخرى كثيرة لإيجابها. نعم والله أعلم. هذا وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى, ذكر يا رسول الله, التذكرة تتضمن الوعظ, فذكر إن نفعت الذكرى. قال بعض العلماء هنا مقدر قيل وذكر فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع, وقال بعض العلماء قولا أراه رشيدا هنا وله وجهته أن إن هنا بمعنى حيث, ويكون المعنى فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. أما إذا رأيت أن الذكرى ستزيد الشخص طغيانا وكفرا سأمسك عن التذكير. مثلا شخص يسب الدين قد علم من حاله أنه مجرم, إذا قلت له مذكرا لا تسب قد يزداد سبابا وشتما وبذاءة وقتلا, ففي هذه الحال أمسك إلى أن أتحين فرصة أذكره فيها. فيكون إن هنا ظرفية حيث تنفع الذكرى, كذا قال فريق كبير من العلماء. والأولون استدلوا بقوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا, فهذان الوجهان. ولا يخفى أن المفاسد والمصالح تراعى في مثل هذه الذكرى. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
إن نحبك في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لي عندك أربع أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أولا, صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث.
سنده يحسن ومتنه غريب مخالف للعمومات.
وبالنسبة إن كنت بصلي السنة أو الفرض في مسجد ودخل أحد رواد المسجد فألقى السلام, كيف أرد عليه السلام؟
ترد إشارة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بطن كفك إلى أسفل كما وصف سفيان وظهرها إلى أعلى.
تمام إن شاء الله. وكيفية دعوة غير المسلمين لدين المسلمين؟ وفي هناك شبهة أخرى,
ركز على التوحيد, ركز على وحدانية الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله.
أمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له, إن أطاعوك في الصلاة, إن أطاعوك في الزكاة الحديث.
إن شاء الله. وبالنسبة لشبهة إن بعض الناس يقولون أين كنتم أثناء الثورة وحاليا بعد الثورة تعلون أصواتكم، وكنتم قبل ذلك يعني ملكوش دعوة بالسياسة، ودلوقتي دخلتم في السياسة. ما رد حضرتكم على هذه الشبهة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام وبركاته. أنا قبل الثورة كبعد الثورة، ما ترانا إلا مع كتاب الله وسنة رسول الله بإذن الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل مقام له مقتضياته وبحسبه. بارك الله فيك، وهذا يوجه إلى غيرنا، فالحمد لله ما حصل منا كبير تغير، فبارك الله فيك.
ثبتكم الله يا شيخ.
الله يثبتنا وإياكم. تفضل. فقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قيل إن نفعت وإن لم تنفع، وقيل إن بمعنى حيث، حيث ترى أن الذكرى تنفع ذكر. إذا رأيت أن الذكرى ستجلب شرا، حينئذ لا تذكر إلى أن يأتي وقت مهيئ لذلك. وفي الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال تعالى سيذكر من يخشى، أن من كتب الله له الخشية سيتذكر وينتفع بالذكرى، ويتجنبها الأشقى. الأشقى الذي كتبت عليه الشقاوة سيعرض عن الذكرى ولن ينتفع بها. ثم ذكر الله مصيره، وفيه تهديد لهذا الأشقى الذي يصل النار الكبرى، يدخلها مصليا بحرها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. في الآية رد على القائلين بفناء النار، لأن الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بعد ذلك يقول تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفتح الباب لإخواني طرح الأسئلة حتى تأخذ الآيات حقها من التفسير.
شيخنا بارك الله فيك. يقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، هل يستدل من هذه الآية بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجبا في حال الاستطاعة وعدم وقوع مضرة؟
له يقال أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر نوع من نوع الذكرى، فله فقه كما أن للتذكير والوعظ فقه. فإذا رأيت أن إزالة المنكر ستؤدي إلى منكر أكبر تركت المنكر الذي هو موجود الآن خشية وقوع منكر أعظم من الذي أتوقعه أرجوه، خشية أن يقع من الذي أتوقع إزالته. يعني إذا كنت متوقعا أنه سيحدث منكر أعظم من الذي هو موجود سأقف. تعرف أنه إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا الأخف، إذا تزاحمت يعني إذا جاءت مفسدتان لابد أن أقع في واحدة منهما أقع في المفسدة الأخف. وهذا له فقه واسع. أنت رأيت شخصا جاء يجري ويتبعه آخر يجري لقتله وهو له ظالم، أخفيت الأول في غرفة عندك فجاء الباغي فلان عندك، أنت الآن بين مفسدتين، إما أن تقول عندي في هذه الحال سيدخل ويقتله أو يقتلك، أو تقول ليس عندي، ليس عندي كذب وعندي صدق لكنه يقول إلى قتل، فسأختار أخاف الضررين. نعم.
لكن في حالة شخنا يعني غلبة الظن أن التذكير سينفع في هذه اللحظة، فهل يكون الأمر هنا على
يكون الوجود؟ أصلا حينئذ يكون أصلا أن أذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يكون أصلا أنني أذكر.
نعم.
ضيف الشيخ حفظكم الله. قال الله تعالى الذي يصلى النار الكبرى، فإن سأل سائل هل هنالك نار كبرى ونار صغرى، أما معنى الكبرى هنا؟
الذي ورد في الباب هل النار كلها على مرتبة واحدة عياذا بالله من النار، فقل كلا، بل الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل النار منزلة من له شركان من نار يغلي منهما دماغه يغلي منهما دماغه. فالنار دركات والعياذ بالله، هذا الذي يقال. فالمشرك الأشقى الذي يعني لم ينتفع بذكره على الإطلاق مصيره النار الكبرى. والنار كلها كبرى، يعني إذا كان أدناها منزلة ليست نار الدنيا فحسب، بل نار كبرى يوم نار القيامة. ناركم التي توقدون جزء من 69 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أطلب من أخي أبي مسلم قراءة الآيات من أول السورة إلى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يجعلني وإخواني والسامعين والسامعات من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يملأ صحائفنا يوم نلقاه نورا بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين وبذكره تبارك وتعالى وبالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام أنا وإخواني والسامعين والسامعات، اللهم آمين. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته والسامعين والسامعات، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني، وحتى تنور صحائفنا وتطمئن قلوبنا وترطب ألسنتنا، وكذلك حتى تخنس عنا الشياطين وتنصرف وتندفع، وحتى تتنزل علينا السكينة والملائكة، أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل. وكذلك يذكرنا ربنا إذا نحن ذكرناه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتلك أجل وأعظم منقبة من مناقب الذكر أننا إذا ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا، ويا هنيئا له من ذكره ربه سبحانه وتعالى. هذا، ونصلي ونسلم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا يا بارك الله فيكم رد المظالم إلى أهلها، ولا تنسوا الإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنكم البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله عليكم.